نسر إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج سنة بمدينة العين أن يقدم لكم هذا الإصدار.
الرحلة في طلب الحديث.
الذي يطلب العلم عند أهل العلم ويعرف قدره ويرحل من بلدة إلى بلدة، وربما أنه يتجه من منطقة إلى منطقة وتصل به الحال إلى أن لا يجد قوت يومه. الأئمة في العصر القديم كان أحدهم إذا لم يجد في رحلته ماء ربما شرب بوله.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا الرجل طلب العلم ودرس عند 7000 شيخ، تخيلوا، انتقل من شيخ إلى شيخ حتى حدث عن 7000 شيخ.
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
وهارون ابن يزيد إذا حدث بالحديث كان لا يمزح وكان لا يكثر المزاح، وإذا رأى طالب من الطلاب ضحك أو ابتسم طرده من الحلقة، وإذا رأى طالب من الطلاب التفت إلى صاحبه قال له اصمت، لا تصلح أن تكون طالب، لا تصلح أن تكون طالب. فدخل أحمد بن حنبل وهارون يعرفه ولكنه ما انتبه له، فجلس في مؤخرة المجلس وذاك يحدث وعنده ما يزيد على 5000 من طلبة العلم. فأين الرحلة؟
أين الرحلة في عصرنا؟
في عصرنا. وأين طلاب العلم؟
طلاب العلم.
وأين طلاب الحديث؟
طلاب الحديث.
وأين الذين أخلصوا جهودهم وأفنوا أوقاتهم وأموالهم من أجل أن يطلبوا الحديث؟
عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيار عباد الله في كل محمل، ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم الهدى في أعين المتأمل. لقد شرقت شمس الهدى في وجوههم وقدرهم في الناس لا زال يعتلي.
الرحلة في طلب الحديث.
وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول لطلابه، يقول لهم هذا يطلق أن يطلق عليه اسم طالب العلم.
الرحلة في طلب الحديث.
وكان الواحد منهم إذا رحل في طلب الحديث لا يبدي نفسه أنا فلان بن فلان، أنا الشيخ فلان بن فلان، أنا درست كذا ومشايخي كذا وتعلمت كذا، لا، كان الرجل منهم إذا جاء إلى حلقة من الحلقات كان يأتي وهو رجل متواضع، يرحل من بلدة إلى بلدة فإذا رأى الحلقة جاء. بقي بن مخلد جاء إلى الإمام أحمد وهو إمام في أرض الأندلس، إمام في أرض الأندلس إمام، وجاء إلى الإمام أحمد وما أخبره من هو وماذا عنده. اللهم أنه قال له أنا طالب علم ومقيد سنة، قصد بها أنه يجمع الحديث النبوي الشريف.
الرحلة في طلب الحديث.
لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح. أيها الإخوة الفضلاء، سعدت بهذا اللقاء الذي هيأه إخواني في الله بمدينة عجمان حرسها الله. وعنوان هذه المحاضرة كما اختارها إخواني في الله الحديث الصحيح. وقبل أن أتحدث عن هذا الموضوع، فهناك عدة مقدمات ينبغي على طلبة العلم وعلى الأمة الإسلامية أن يتعرفوا عليها قبل أن يخوضوا غمار هذه المحاضرة، وقبل أن يتعرفوا على عنوانها الموسوم بالحديث الصحيح. ولهذا فسيكون لقائي في هذا اللقاء المبارك يتعلق بالمقدمة الأولى، وهي الرحلة في طلب الحديث. فإذا تعرفنا على مكانة المحدثين وعلى تاريخهم السليم وعلى مكانتهم وما قدموه من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنردف القول في لقاءات قادمة لنتكلم عن الحديث الصحيح. فنقول وبالله التوفيق، علماء الحديث تكبدوا الصعاب وقطعوا القفار والفيافية والفلاوات من أجل أن يطلبوا هذا العلم، ومن أجل أن يحفظوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم نحصل على الحديث النبوي إلا بعد أن جمعوه وحددوا رجال الحديث الذين يؤخذ منهم من الذين لا يؤخذ منهم الحديث النبوي. ولذلك فمن مضى في سبيل المحدثين وسعى في طريقهم فقد نال الطريق الأقوى، ومن ابتعد عنهم وخالف سبيلهم وانتهج غير طريقتهم فإنه قد خرج عن صراط الله المستقيم. لذلك أحسن من قال: عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيار عباد الله في كل محفل، ولا تعدوا عيناك عنهم فإنهم نجوم الهدى في أعين المتأمل. لقد شرقت شمس الهدى في وجوههم، وقدرهم في الناس لا زال يعتلي. جهابذة شم سرات، فمن أتى إلى حيهم يوما فبالنور يعتلي. فلله محياهم معا ومماتهم، لقد ظفروا إدراك مجد مؤثلي. وقال الإمام الشافعي مقالة: غدت منهم فخرا لكل محصلي. أرى المرء من أهل الحديث كأنه
رأى المرأة من صحب النبي المفضل عليه صلاة الله ما ذر شارق وآل له والصحب أهل التفضل. هؤلاء هم أهل الحديث. من قرأ في كتب المحدثين وفي تاريخ المحدثين يجد أن أهل الحديث قد حفظوا السنة وأوصلوها إلينا خالية من الشوائب، وتحملوا الجوع والعطش والصعاب من أجل أن يصل إلينا الحديث النبوي الشريف. ولذلك لو نظرنا وتأملنا في تاريخهم وما قدموه في سبيل ذلك لوجدنا أننا لا نستطيع أن نقدم معشار ما قدموه. لماذا؟ لأن الماديات قد طغت على كثير من الناس، فشغل كثير من الناس بالدنيا وحطامها وزخرفتها وشهواتها وملذاتها، ومن ناحية أخرى قد شغل كثير من طلاب العلم في القيل والقال وتتبع العثرات والزلات، وانشغلوا عن دراسة علم الجرح والتعديل ودراسة علوم الحديث بشكل عام. وأنا أقف معكم في هذا اللقاء من أجل أن أقف بكم عند حقائق مهمة عرفها آباؤكم وأجدادكم من أهل الحديث، ثم انظروا إلى واقعكم وماذا قدمتم من أجل هذا الدين، وذلك بعد أن تنظروا إلى حالهم وإلى تاريخهم. هذا الإمام المزي عليه رحمة الله يذكر في كتاب تهذيب الكمال في تراجم الرجال، وكذا الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء يذكر في ترجمة هشام بن عمار أنه كان قبل أن يطلب العلم كان صغيرا صبيا، وتحبب إلى نفسه حب الحديث، ووجد كثيرا من الناس يتعلمون هذا العلم ويقضون الليالي والأيام في مدارسة هذا العلم المبارك. فجاء إلى أبيه يوما وقال: يا أبتي، إني أريد أن أطلب هذا العلم الشريف، وقد سمعت بأن في المدينة مالكا ابن أنس وهو إمام دار الهجرة، وأريد أن أرحل إليه إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له أبوه: خيرا. وكان أبوه رجلا فقيرا لا يملك سوى الدار الذي يسكنه، هذا الدار يعيش فيه أبو هشام ويعيش معه زوجته وأولاده. وكلم أبو هشام زوجته بما قاله له ولده عمار، بما قال له ولده هشام، فقرر الوالد مع زوجته أن يبيع الدار، وبالفعل باع هذا الدار وجلس في خارج الدار من غير مأوى ومن غير مسكن. لماذا؟ لأن هشاما أراد مهنة شريفة ووظيفة كريمة وطريقة نبيلة هي طلب الحديث النبوي والرحلة في تحصيله، فلم يبالي هذا الأب بداره وجعل ذلك لوجه الله الكريم، وتحمل الشدائد وباع هذا الدار، ثم جاء إلى ابنه هشام وقال: يا بني، هذا هو رأس مالي وهو قيمة الدار، خذه وتزود به في طلب العلم. حال عجيب، الواحد منا ربما يبخل عن الدينار والدرهم من أجل أن يختره في طليق في سبيل أن ينتقل من عالم إلى عالم من أجل أن يدرس عنده العلم الشرعي، ولكن هؤلاء ما بالوا بأموالهم ولا بممتلكاتهم، وإنما سخروها في هذا الخير. فأخذ هشام بن عمار من والده هذا المال واتجه إلى الإمام مالك إلى دار الهجرة إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان هشام آنذاك طفلا صغيرا ما تفقه آداب الاستئذان إذا دخل الرجل دار غيره. قال هشام: فوجدت دار الإمام مالك مفتوحا فدخلته من غير إذن، وإذا أمامي مالك بن أنس. فقال لي: يا غلام، ويحك، ما الذي أدخلك في داري وكيف تدخل داري من غير إذني؟ فقال له الصبي، قال هشام: لقد جئتك من بلاد بعيدة، وما دخلت دارك إلا من أجل أن تحدثني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل، هذا هو الشرط، هذا هو العلم. فقال له مالك وكان مغضبا بسبب عدم استئذانه، قال: لا أحدثك ولا بحديث. فقال: يا أبا عبد الله، وهي كنية الإمام مالك، يا أبا عبد الله، لقد باع والدي داره وأسكن أهله من غير مأوى، وأعطاني المال من أجل أن أتزود به حتى آتي إليه. قال: ولا أحدثك وإن كان الأمر كذلك. قال: لا أحدثك وإن كان الأمر كذلك. فقال له هشام: وماذا أفعل؟ قال: عليك أن تقرأ ما شئت من الأحاديث وأنا أسمع. قال: بل حدثني، فقد جئتك من أجل أن تحدثني، وإني أريد أن أسمع حديث رسول الله منك، حتى إذا ما سئلت قلت حدثني مالك بن أنس. فنادى الإمام مالك غلام اللحم وأراد أن يؤدب هشاما وأن يختبره وأن ينظر هل هو بالفعل رحل من أجل هذا العلم الشريف، وحتى يعلم أهو ممن يصبر على هذا العلم أم لا. فنادى غلاما له، فجاء الغلام وقال له: اضرب هذا الصبي 15 ضربة. فأخذ غلام مالك هشاما وأدخله إلى غرفة وضربه 15 ضربة بالدرة حتى أوجعه. ثم جاء الغلام بهذا الصبي بهشام إلى الإمام مالك وقال له هشام وهو يبكي: قال: والله ما أنت في حمل، والله لأشكون حالي إلى الله بسبب ما أمرت به غلامك، فقد أوجعني وضربني بالدرة 15 ضربة. ثم بكى هشام، فقال له مالك ابن أنس: وما كفارة ذلك؟ ما كفارة هذا الجرم الذي هو في عينك جرم؟ قال له: كفارته أن تحدثني بكل ضربة حديثة، طلب منه أن يحدثه 15 حديثا. ما قال والله لا أشكون بك إلى عند الوالد، وما سأل أدب مع الشيخ ولا تكلم في حق الشيخ، وإنما قال له حدثني بكل ضربة حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فحدثه الإمام مالك 15 حديثا، فلما أكمل قال لهشام أنصر، قال يا شيخ زد في الضرب وزد في الحديث. الله أكبر، زد في الضرب وزد في الحديث. لو أن الشيخ قال لتلميذ من تلميذه قم ولا تجالسني، أو قال له أنت قليل الأدب أو ما أشبه ذلك، ربما يحصل من هذا التلميذ ما لا يمكن أن يتصور، وربما يشيع الفاحشة والكلام الفاحش ويتكلم في عرض شيخه بما لا يجوز شرعا. لكن هؤلاء رحلوا وسعوا في طلب العلم وعاشوا حياتهم هذه من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا مخلصين، لأنهم تيقنوا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أدركوا هذه الحقائق، أدركوا أيضا كذلك فضل العالم، وأدركوا مكانته، وأدركوا المقصود من قول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأدركوا أيضا قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه حياتهم، هذه حياتهم، رحلوا من مكان إلى مكان، حتى جاء عن الإمام أبي حاتم الرازي وهو إمام الجرح، إمام الجرح والتعديل، قال: لقد مشيت على رجلي في طلب الحديث من بلدة إلى بلدة 1000 فرسخ. يمشي 1000 فرسخ، الفرسخ عبارة عن 5.5 كيلو. لو جمعناها لوجدناها 5500. كل هذه في سبيل أن يطلب الحديث النبوي الشريف. بل الإمام أبو حاتم كما جاء في ترجمته أنه عرض نفسه للخطر وللموت في أكثر من موضع، وهو يحدث عن نفسه. قال: لما خرجنا من المدينة من عند الجعفري، قال: خرجت أنا ومعي أبو زهير المروزي إمام في الحديث، قال: وهو شيخ أي كبير في السن، ومعنا رجل ثالث من نيسابور. قال: ركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، قال: فأخذتنا الريح يمينا وشمالا في مركبنا حتى تعرضنا للخطر وفني ما عندنا من الزاد والماء، وبقينا في البحر 3 أشهر. وهم أرادوا أن ينتقلوا إلى أرض مصر، أرادوا أن يذهبوا إلى مصر من أجل أن يطلبوا الحديث وأن يدرسوا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هناك. قال: ومضت هذه الشهور وفقدنا كل شيء من الزاد والماء حتى شربنا من البحر، ثم بعد ذلك رمى بنا المركب إلى شاطئ، فكنا نمشي الليل، فإذا جاء المساء صلينا ونمنا، وإذا أصبحنا ارتمينا على الأرض من شدة الجوع والعطش، لا نعرف إلا أننا نمشي ولم نجد رجالا ولم نجد من يطعمنا أو يسقينا. قال: واستمر الحال على هذا الأمر، وبينما كنا نمشي سقط أبو زهير المروزي على الأرض مغشيا عليه، فحركناه فلم نجد فيه حركة، قال فتركناه نبحث عن المأوى، نبحث عن الماء، نبحث عن الطعام. قال ثم مشيت أنا وصاحبي بعد أن تركنا المروزي، وإذا بأسقط من شدة الجوع والعطش، فحاول النيسابوري أن يعطيني شيئا أو أن يحركني فلم يستطع، فتركني ومشى. وبينما هو يمشي في حالة متعبة إذا به يرى مركبا يقدم إلى جهة الشاطئ، بمعنى أنه كان قريبا من الشاطئ. قال فلوح النيسابوري بثوبه لعلهم أن يروا، قال وبالفعل رأوا، فأقبلوا إليه. قال فأسقوه الماء وأعطوه شيئا من الطعام، وقال لهما وقال لهم عندي رفيقان مغشي عليهما من شدة الجوع والعطش، وأخشى أنهما قد هلكا. فذهبوا مع هذا النيسابوري ووجدوا أبا حاتم وهو مرميا على الأرض. قال أبو حاتم وإذا بي أفاجئ برش من الماء على وجهي، ففقت ثم أسقوني، فقلت زيدوا فأسقوني، ثم قلت لهم لدينا رفيق آخر، فقالوا قد ذهب إليه الجماعة، وإذا بهم قد أتوا به. ثم أخذونا وأعطونا شيئا من الزاد، وكتبوا لنا كتابا إلى مكان يقال له الراية. هذه المنطقة الراية قريبة من مصر، لكنها تبعد عن مصر مسافات وفراسخ عديدة، وتحتاج إلى بحر أيضا. قال فركبنا السفينة حتى وصلنا إلى الراية، فلما وصلنا إلى الراية وكان من فيها من بلاد فارس، فأعطونا ما أعطونا من الطعام، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى مصر حتى دخلنا إلى مصر. لو نظرنا إلى هذا الواقع وإلى هذه الشدة وإلى هذه الحال لوجدنا أنهم ما بلغوا هذه المنزلة إلا بعد كد وبعد شدة. ولذلك حق في مثل هؤلاء أن يكونوا على قدر ما أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المكانة العالية، والذين وصفهم بصفات عديدة وذكر لهم فضلا كبيرا، كما في حديث أبي الدرداء الذي في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه الثانية. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة ومن في السماوات ليستغفرون للعالم حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. لا تظنوا أن من طلب العلم أن يذهب إلى شيخ وأن يجلس حوله شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين ويصير عالما ويقال له محدث، لا، العالم هو المخلص، هو التقي الذي يطلب العلم عند أهل العلم ويعرف قدرهم ويرحل من بلدة إلى بلدة، وربما أنه يتجه من منطقة إلى منطقة وتصل به الحال إلى أن لا يجد قوت يومه. الأئمة في العصر القديم كان أحدهم إذا لم يجد في رحلته ماء ربما شرب بولا، ربما شرب بولا. هذا ابن خراش المحدث الكبير يقول عليه رحمة الله: لقد شربت بولي في طلب هذا الشعر، أي في الرحلة في طلب هذا الحديث، في طلب حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: لقد شربت بولي في طلب هذا الشأن 5 مرات. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الأئمة، هؤلاء هم الذين سخروا حياتهم من أجل حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء عن بعضهم أنه جالس آلافا مؤلفة من المشايخ، ولعل البعض فسرها في ترجمة أبي سعد عبد الكريم السمعاني. هذا الرجل طلب العلم ودرس عند 7000 شيخ، تخيلوا، انتقل من شيخ إلى شيخ حتى حدث عن 7000 شيخ، ولذلك ألف كتابه المسمى بمعجم البلدان. من أين أتى بهذا الكتاب؟ هذا الكتاب عبارة عن 10 مجلدات. من أين أتى به؟ أتى به من رحلته في كل بلدة من البلدات، يصل إلى المحدث يسأل عن هذه القرية متى بنيت ومن بناها ومن هو حاكمها اليوم ومن كان حاكم ومن هو الحاكم فيما سبق، ثم يكتب هذه الفوائد، ثم بعد ذلك ألف كتابه المسمى بمعجم البلدان، علفه في أكثر من 30 سنة رحمه الله. بل يأتي أحدهم من أرض الأندلس من أقصى الغرب ماشيا إلى أين؟ إلى أرض العرب من أجل أن يطلق الحديث. الإمام الكبير بقي ابن مخلد، بقي ابن مخلد صاحب المسند، وهو الإمام أبو عبد الرحمن ثقة الحافظ النحرير المحدث الكبير، خرج من بلاد الأندلس، وبلاد الأندلس لا يمكن للرجل أن يخرج منها ماشيا، بل لا بد له من وجود البحر، فخرج من أجل أن يذهب إلى أرض بغداد وفيها الإمام أحمد بن حنبل، وسمع بأنه إمام للحديث وأنه يحفظ الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج من بلاد الأندلس. قال: فلما اقتربت من بغداد سمعت بأن أحمد بن حنبل قد منع من التدريس بسبب المحنة، وهي خلق القرآن، منعه الوالي الأمير وكان جهميا وقال له: لا تدرس. قال: فلما علمت بذلك أصبت بالغم والشدة والهم، لأنني ما جئت من أرض الأندلس إلا من أجل أن أسمع من الإمام أحمد، والإمام أحمد سيقابلني ويقول: منعني أمير المؤمنين. قال: فلما وصلت إلى أرض بغداد اتجهت إلى الجامع الكبير، فوجدت فيها حلقة نبيلة، ووجدت رجلا يحدث الناس، والناس حوله يحدثهم وهم حوله. قال: ووجدت فرجة فجلست في تلك الفرجة، فقلت لرجل: من هو هذا الذي يحدث؟ قالوا: هذا يحيى بن معين، هذا يحيى بن معين. قال: وإذا بيحيى يسأل عن الرجال فيقوي رجلا ويضعف رجلا، ويسأل عن الحديث ويتكلم عن الحديث وعن علله وعن الرجال وعن أحكام التراجم. قال: فقلت له: يا شيخ، أريد أن أسأل. قال: سل. قال: هشام بن عمار ما هو حاله؟ قال له: هشام بن عمار ثقة وفوق الثقة، وإن كبر وتغير سنه فما زال فضله ومكانته تشهد على ذلك. هذا كلام يحيى بن معين لبقي بن مخلد الأندلسي. فقال أردت أن أسأل السؤال الثاني، وإذا بالمسجد يضج وتقول الناس عليك رحمة الله أيها السائل لا تسأل فغيرك يريد أن يسأل. قال فقمت فقلت بقي سؤال، فسمح لي يحيى ابن معين وقال لي سل. قال قلت له اكشف عن أحمد بن حنبل بمعنى ما هو حاله. فغضب يحيى ابن معين والتفت إليه وقال له أتسألني عن أحمد بن حنبل؟ أكشف عنه أنا؟ من أنا؟ ذاك إمام المسلمين وهو خير المسلمين وهو فاضله ومثله لا يسأل عنه. قال فخرجت من عنده وانصرفت وسألت عن دار الإمام أحمد، جاء من بلاد المدينة من بلاد الأندلس آلاف الكيلو آلاف الفرات. قال فسألت عن دار الإمام أحمد، قال فدلوني على الدار، فلما وصلت إلى الدار طرقت الباب ففتح لي وإذا هو أحمد بن حنبل عرفته، وهو لا يعرفه ولكن عرفه من هيئته. فقال لي من أنت يا رجل؟ فقال أنا رجل غريب من بلاد بعيدة. قال من أي البلاد يا أنت؟ قال أنا من أقصى المغرب. قال من إفريقيا؟ ظن أنه من بلاد ليبيا أو من بلاد الرباط المغرب أو أنه من بلاد تونس. قال لا أنا من أقصى المغرب من بلاد الأندلس. قال يا رجل والله إنها لبلدة بعيدة، أجئت من هنالك؟ قال نعم لقد جئت من هنالك وقصدتك أنت، وكانت حياتي وأمنيتي أن ألتقي بالإمام أحمد ليحدثني بحديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ويبحث عن حديث، ما يبحث عن علوم، ما يبحث عن أحاديث. لو حصل في رحلته هذه التي قضى فيها الشهور على حديث من الإمام أحمد كانت له مظهرة وكانت له مكانه عنده. فقال له لعلك قد علمت بأنني ممتحن وأن أمير المؤمنين قد منعني من الحديث. قال علمت يا أبا عبد الله، علمت بهذا يا أبا عبد الله، ولكن أنا عندكم مجهول العين لا يعرفني أحد، فلو جئتك وتحدثني كل يوم بحديث واحد لا تزيد علي كفاني. فقال وكيف إذا علم الناس؟ قال له لا لا يعلمون. قال أشترط عليك ألا يعرف الناس. قال لك شرط. ثم ذهب بقي بن مخلد. قال ذهبت إلى فندق في أرض بغداد واختريت غرفة وجلست فيها، ثم آتي إلى أحمد بن حنبل في اليوم مرة واحد. قال فكنت آتيه ومعي عصا، معي عصا، وجعلت على وجهي خرقة، وجعلت كالناس الذين يتسولون وأتكئ عليها كالرجل الهرم الكبير المريض. فلما اقتربت من دار الإمام أحمد قلت الأجر رحمكم الله، الأجر رحمكم الله، أي أنه يتسول، يوهم الناس بأنه يتسول. لماذا إلى هذه المكانة؟ لماذا؟ من أجل أن يحدثه الإمام أحمد بن حنبل. قال ففتح لي الباب وكان يحدثني بحديث أو بحديثين وربما يزيد إلى ثلاثة ثم أذهب. قال ومضت الأيام هكذا والشهور وأنا على هذه الحال. انظروا إلى هذا الحال وإلى هذه الرحلة، ومن أين جاء وما هو الذي يدرسه وكم حديثا ولكن كل هذا من أجل حبه لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان رحمه الله يقيد الحديث إذا سمعه من الإمام أحمد بن حنبل. قال رحمه الله قال ثم توفي الممتحن وهو أمير المؤمنين، وجاء أمير خلفه من بعده من أهل السنة والجماعة، فأذن للإمام أحمد أن يحدث بالملأ، فكان الإمام أحمد يحدث. قال فارتفع ذكره وأخذ الناس يأتون من كل مكان ليقطعون الفيافي والقفار والفلوات من أجل أن يصلوا إلى الإمام أحمد بن حنبل. الله أكبر. قال وكنت ممن يحضر المجلس، وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول لطلابه، يقول لهم هذا يصلح أن يطلق عليه اسم طالب علم، ثم يذكر لهم قصتي معه. وفي يوم من الأيام مرضت وما حضرت المجلس. انظروا إلى هذه الواقعة، انظروا إلى أدب التلميذ وإلى تواضع الشيخ. قال مرضت ففقدني أحمد بن حنبل وقال لطلابه أين أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد؟ فقالوا له إنه مريض. قال فقام من فوره ومن مجلسه حتى اتجه إلى جهة الفندق. قال وبينما كنت على الفراش إذا بي أسمع ارتجاجا في الفندق وأصواتا عالية، وإذا بالناس يقولون لا إمام المسلمون إمام المسلمين ترونه؟ قال والناس يخشى وفي عجب، أيعقل أن أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن حنبل يأتي إلى الفندق؟ فأسرع صاحب الفندق وأيقن أنه جاء من أجل زيارة بقية بن مخلد، فجاء إلى بقية بن مخلد وقال له إن الإمام أمير المؤمنين في الحديث المحدث الكبير أحمد بن حنبل قادم إليه. قال وفجأة إذا بأحمد بن حنبل عندي. قال والفندق قد امتلأ عن بكرة أبيك حتى ضج ضجيجا، وكان الناس ينتظرون في الخارج بسبب أن الفندق ما وزع هؤلاء الرجال لأنه جاء الإمام أحمد بن حنبل. قال ثم جاء لي جاء إلى عند رأسي وقال لي يا بقي يا أبا عبد الرحمن لا يضيع الله أجرك، صحة بلا سقم وسقم بلا صحة، رفع الله ذكرك ورزقك العافية ورفع ما عندك من الألم. قال وإذا بالناس يكتبون لفظ الإمام أحمد بن حنبل، يكتبونه هيبة ودولوه ونقلوه، وذلك لأن الإمام أحمد بن حنبل قد أتى بزيارة تلميذه. والشاهد في هذا أن هذه الرحلة في طلب الحديث التي دفعت بقي بن مخلد إلى أن يخرج من بلاد الأندلس ويتجه إلى بلاد بغداد إنما هي من أجل أن يتعرف على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين الرحلة في عصرنا؟ وأين طلاب العلم؟ وأين طلاب الحديث؟ وأين الذين أخلصوا جهودهم وأفنوا أوقاتهم وأموالهم من أجل أن يطلبوا الحديث ومن أجل أن يتعرفوا على سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ للأسف كثير من الناس ربما يعلم الحديث ويعلم السنة ولا يعمل بها، وربما أنه ينتسب إلى طلبة العلم. ما كان الناس هكذا، كان الناس يطلبون الحديث وينتقلون من أرض إلى أرض، يكتبون الحديث ويعملون به، يعملون به. بل كان البعض إذا علم بإمام من الإمام من الأئمة قد رحل إلى بلدة من البلدات واستقبلوه، استقبلوا رحلته واستقبلوا وصوله استقبالا رائعا، وجعلوا له فضلا ومكان. ولهذا جاء في ترجمة عبد الله بن المبارك أنه جاء من أرض خراسان، جاء إلى بلاد الشام في زمن الرشيد، فلما دخل إلى أرض الشام إذا بزوجة الرشيد ترى أن الناس مذهولين يجرون جريا، وهي لا تدري أين يذهبون، لا تدري، وترى أن الناس يمشون ويسرعون، ومنهم من أخذ حذاءه من شدة السرعة، أخذه بيده وأخذ يجري جريا وركضا من أجل أن يلتقي بالإمام عبد الله بن المبارك. فتعجب، ماذا حصل للناس؟ ماذا حصل؟ إلى أين يذهبون؟ فقالت لعبد من عبيدها: ما الذي حصل للأمة؟ فقال: يا سيدتي، لقد نزل بأرض الشام الإمام، إمام ومحدث خراسان عبد الله بن المبارك. قالت: والناس يسرعون من أجل أن يلقوه؟ قال: نعم، إنه صاحب رحلة وعنده حديث رسول الله. فقالت الزوجة: والله للملك الذي عند عبد الله بن المبارك أعظم من الملك الذي عند أمير المؤمنين الرشيد، فإنه إن جمع الناس جمعهم بالعصا، وأما عبد الله بن المبارك فإن الناس يجتمعون عليه من كل حدب وصوب، والله إن هذا لهو الملك، لهو الملك، هذا هو الملك، هذا هو المال، هذا هو الجاه، هذا هو السلطان، هذا هو الهيلمان، هذه هي الحياة، هي الحياة السعيدة التي عاش أهل الحديث. ولذا لا يبغض المحدثين إلا من كان من أهل الفسق والضلال، لا يبغضهم إلا من كان من أهل البدع، لا يتكلم فيهم إلا من كان من أهل النفاق، وذلك لأن الله شرفه، ولأن الله حفظه، ولأن الله عز وجل اختارهم ورحلوا في طلب الحديث النبوي من أجل أن يحفظوه لهذه الأمة. عبد الله بن المبارك إمام كبير. ذكر أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله، وأنا أذكر لكم من تاريخ المحدثين من أجل أن تتأثروا، ومن أجل أن تنظروا إلى واقع أجدادكم وإلى واقع الناس، وأن تنظروا إلى حالكم التي ضاعت عند كثير من الناس إلا من رحم الله، ضاعت فيما لا فائدة فيه، ضاعت في الخسارة، ضاعت في الانشغال بالدنيا وملذاتها وشهواتها. أبو حاتم أو عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو أبو محمد الإمام الحافظ الثقة يذكر في مقدمة الجرح والتعديل في المجلد الأول أن أسلم ابن سليمان أراد أن يخرج من أرض نيسابور إلى أرض مرو، من أجل ماذا؟ من أجل أنه علم بعبد الله بن المبارك في أرض مرو في ذلك الزمن، وكان عبد الله بن المبارك ينتقل من مرو إلى خراسان، وفي ذلك الزمان كان في أرض مرو في بلاد المشرق. فقرر أسلم ابن سليمان أن يذهب، وكانت أهله وكانت زوجته تبكي وأولاده يبكون لا يريدون فراقه، لأنه لا يوجد من يقوم مقامه ومن يصرف على الأبناء. فأراد أن يذهب فبكت الزوجة، وجاء الأبناء وبكوا عند رجله، فقال لهم والله لقد عزمت أن أذهب إلى أرض مرو في ألتقي بالمحدث الكبير عبد الله بن مبارك حتى يحدثني بحديث رسول الله، وعزم هذه النية وتوكل عليها، توكل على الله متوكلا بنية صادقة، وخرج إلى أرض مر. فلما وصل إلى أرض مر بعد الشهور وبعد الفترة الطويلة وهو يتنقل ويقطع الفيافي وهو خائف ويخشى من البطش، وخصوصا أن أيامه كانت معرضة للفتن وكان فيها قطاع الطريق، فلما وصل إلى عبد الله بن المبارك وقف أمامه وقال له يا عبد الله يا ابن المبارك، خلفت عرسي يوم السير باقية، خلفت عرسي يوم السير باقية، يا ابن المبارك تبكيني برنات، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كيان أهلي وعرسي وصبياني رفضتهم، وسرت نحوك في تلك المفادات، أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لذ حياتي، مستوفزات بها رخش مشوهة الحياة، أخاف قولتها في كل ساعاتي، اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات، يا أهل مرو أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبيات، لا تضجرونا لا تضجرونا لا تضجرونا، فإنا معشر صبر وليس نرجو سوى رب البريات. بكى عبد الله وجلس معه وحدثه بالحديث، وكان الواحد إذا سمع الحديث رآه الغنيمة ورآه المكسب ورآه التجارة، حتى جاء عن بقي بن مخلد أنه كان يقول والله لرحلتي التي قضيتها من أرض الأندلس إلى أرض الإمام أحمد لو كانت من أجل حديث واحد لكفى، لو كانت من أجل حديث واحد لكفى. كان الواحد منهم يعظم المحدث ويستحي منه أن يطلب منه المزيد إذا رأى أن الشيخ متعبا أو مشغولا. ولهذا حصلت قصة طريفة للإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، وكان صديقا للإمام يحيى بن معين، ويحيى في بغداد وعبد الرزاق الصنعاني في صنعاء في أرض اليمن. وجاء موسم الحج فذهب أحمد بن حنبل وهما صديقان إلى مكة من أجل موسم الحج، وجاء عبد الرزاق الصنعاني إلى أرض مكة من أجل موسم الحج، وكان أحمد بن حنبل لا يعرف عبد الرزاق وهو إمام المسلمين وهو أعلم من عبد الرزاق الصنعاني. فبينما هم يطوفون إذا بيحيى يقول لأحمد بن حنبل، قال له ذاك عبد الرزاق الصنعاني يطوف حول الكعبة، قال له لا نسلم عليه، أما بالنسبة للحديث فلا بد أن نرحل إليه إلى أرض سمعاء حرمة للإمام عبد الرزاق. الإمام عنده واللقي في مكة وأحمد بن حنبل يشترط على يحيى بن معين ويقول لا بد أن نرحل إليه تكرمة لمكانته ولفضله. فلما ذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني وسلم عليه وهو عند الكعبة قال له قال يحيى بن معين هذا أحمد بن حنبل. فقال عبد الرزاق نعم الرجل سمعنا عنه خيرا سمعنا عنه خيرا. ثم بعد ذلك انصرف. فلما انصرف قرر أن يرحل من أرض بغداد إلى أرض صنعاء من أجل أن يلتقي بعبد الرزاق كي يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هؤلاء المحدثين، انظروا إلى هؤلاء الأئمة كيف كانوا. وكان الرجل منهم متواضعا، أحمد بن حنبل إمام المسلمين، إمام الدنيا في عصره، ولذلك أعز الله به الإسلام يوم المحنة، كما أعز الله كما يقول المروزي قال أعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وأعز الله الإسلام بأحمد بن حنبل يوم المحنة. فرحل إلى عبد الرزاق وأخذ منه بعض الأحاديث ثم رجع إلى أرض الأرض. بل جاء في تراجم بعض المحدثين قالوا كنا نسمع بالحديث من الرجل يحدثنا أنه سمع بالحديث من الصحابي، قال فنسمع هذا الحديث ثم نسافر إلى أرض مكة أو إلى أرض المدينة من أجل أن نلتقي بذلك الصحابي الذي حدث بالحديث حتى نحصل على السند العام. حياته كانت هذه، وكان الواحد منهم إذا رحل في طلب الحديث لا يبدي نفسه أنا فلان بن فلان، أنا الشيخ فلان بن فلان، أنا درست كذا ومشايخي كذا وتعلمت كذا. لا، كان الرجل منهم إذا جاء إلى حلقة من الحلقات كان يأتي وهو رجل متواضع، يرحل من بلدة إلى بلدة فإذا رأى الحلقة جاء. بقي بن مخلد جاء إلى الإمام أحمد وهو إمام في أرض الأندلس، إمام في أرض الأندلس إمام، وجاء إلى الإمام أحمد وما أخبره من هو وماذا عنده. اللهم أنه قال له أنا طالب علم ومقيد سنة، قصد بها أنه يجمع الحديث النبوي الشريف. هذا الإمام أحمد خرج من بيته وانتقل إلى بلدة فوجد أن رجلا من المحدثين يحدث، فدخل في هذه الحلقة فجلس تماما. فلما جلس في هذه الحلقة، وكانت هذه الحلقة لهارون بن يزيد عليه رحمة الله المحاربين، وهارون ابن يزيد إذا حدث بالحديث كان لا يمزح، وكان لا يكثر المزاح، وإذا رأى طالبا من الطلاب ضحك أو ابتسم طرده من الحلقة، وإذا رأى طالبا من الطلاب التفت إلى صاحبه قال له اخرج، لا تصلح أن تكون طالبا، لا تصلح أن تكون طالب. فدخل أحمد بن حنبل وهارون يعرفه ولكنه ما انتبه له، فجلس في مؤخرة المجلس وذاك يحدث وعنده ما يزيد على 5000 من طلبة الحديث. وبينما هو كذلك قام هارون بن يزيد ومازح طالبا من طلابه، هو ممن لا يمازح ولكن شاء الله عز وجل ذلك، فمازحه بعد أن حدث بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الإمام أحمد ما كان من هارون تنحنح قليلا من أجل أن يخرج، فانتبه له هارون قال الله أكبر الإمام أحمد بن حنبل عندنا وحسرتي وحسرتي أمزح وأنت موجود؟ والله ثم والله لو علمت ما مازح وإني رجل لا أمازح. فخرج مباشرة الإمام أحمد بن حنبل وهو جاء من أجل أن يستمع، وانتقل بعد ذلك إلى مكان آخر، انتقل إلى حلقة وإذا بها طالب من طلاب الحديث يحدث الناس، وهذا الطالب ما يعرف هذا الإمام الجليل الكبير، لا يعرفه. فلما اقترب جلس في الحلقة وكان يظن أنه لا يعرفه أحد منكم الحلقة، فكان يحدث الطالب بالأحاديث والناس يكتبون، وأحمد معه الكراسة وعنده المحبرة ويكتب. فرآه رجل من الحاضرين وقال: الله أكبر، إمام المسلمين يكتب عمن هو دونه؟ قال له: اسكت. قال: إمام المسلمين يكتب عمن هو دونه؟ قال: يا رجل اتق الله، أنا مع المحبرة إلى المقبرة. هكذا أنا مع المحبرة إلى المقبرة. ينتقل الرجل الواحد من أرض إلى أرض من أجل هذه النعمة، من أجل هذا الفضل. وكانوا يمشون على الأقدام. أبو حاتم عليه رحمة الله قال: خرجت من أرض البحرين إلى أرض مصر ماشية، من أرض البحرين إلى أرض مصر ماشية، ومن مصر إلى أرض الرملة ماشية، ومن أرض الرملة إلى طرسوس في بلاد المشرق ماشيا، ولي 20 سنة أطلب حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الواحد منهم ربما يذهب من أجل أن يتعرف على ذلك الشيخ الذي يحدث، حتى يكتب عنه في كتابه أهو ثقة أم ليس بثقة. هو ما يريد أن يأخذ منه الحديث. منهم من كان يبحث عن الحديث، ومنهم من كان يبحث عن حال الرجل، ومنهم من كان يبحث عن الحديث وعن حال الرجل. ولذلك جاء في ترجمة يحيى بن معين، ويحيى بن معين إمام عصر كان يحفظ جميع الأحاديث التي عرفت في ذلك الزمان صحيحها وضعيفها وموضوعها، يحفظها، وكان يعرف الرجال واحدا واحدا. فقال للإمام، أحمد بن حنبل وكان صديقا ليحيى، قال: يا أبا عبد الله، ما رأيك لو رحلنا إلى أبي نعيم الفضل بن دكين من أجل أن ننظر هل الرجل ثبت أم لا؟ فقال له أحمد بن حنبل: ذاك رجل ثبت حافظ ثقة لا يسأل عن مثله. قال: حتى وإن كان الأمر كذلك نرحل من أجل أن نتعرف. قال: لا داعي، لا داعي لذلك. قال: حتى يطمئن قلبي. فرحلوا إلى أبي نعيم. أبو نعيم إمام من الأئمة وحافظ من حفظة الحديث، ثبت كبير القدر. فرحل يحيى، ذهب يحيى وذهب معه أحمد بن حنبل، واتجهوا إلى أبي نعيم الفضل بن دكين. فلما وصل إليه سلم عليه، ثم قال يحيى: عندي بعض الأحاديث أريد أن أسألك عنها، أسمعتها أم لا؟ فقال له: كم هي؟ قال: عددها 30 حديث. والأصل أن الإمام يحيى أراد أن يختبره، فأتى له ب30 حديثا، يأتي ب10 أحاديث، منها واحد من حديث الفضل بن دكين الذي سمعه من ابن علي عن ابن عون، أو سمعه عن غير ابن علي. ثم يأتي بحديث واحد من أحاديثه وبتسعة من غير أحاديثه لينظر إلى حفظه، أهو ممن يقاوله ثبت حافظ ظاهر. فقال له أبو نعيم، قال ليحيى تفضل. ومع يحيى وأحمد غلام صغير من طلبة الحديث، فقال يحيى، قال هل حدثكم فلان عن فلان عن فلان؟ قال لا ما حدثكم. الحديث الثاني، هل حدثكم فلان أنه أخبركم فلان عن فلان عن فلان؟ قال لا ما حدثنا. قال هل حدثكم فلان عن فلان عن فلان؟ قال لا ما حدثني. حتى وصل إلى الحديث العاشر وهو من حديث الفضل بن دكين، قال هل حدثكم فلان عن فلان عن فلان؟ قال نعم حدثني. اضرب على التسعة السابقة. قال فضربت عليه. قال له فهل حدثكم فلان عن فلان فلان عن فلان عن فلان؟ قال ما حدثني. إلى أن وصل إلى العاشر، قال هل حدثكم فلان عن فلان عن فلان؟ قال نعم حدثني. اضرب على التسعة، اضرب على التسعة. قال فضل. ثم قال له هل حدثكم فلان عن فلان؟ وذكر التسعة وأتى بالعاشر أن يختبر حافظته، فما أجابه عن الحديث الذي أتم به الثلاثين، ولكنه غضب غضبا شديدا، فالتفت إلى الإمام أحمد وقال أما هذا فإنه إمام وهو أوضح من أن يفعل مثل ذلك، وأما هذا الغلام فما أظنه يأتي شيء منه، وما أظنها إلا منك يا أبا زكريا، وهو يحيى، ما أظنها إلا منك يا أبا زكريا. ثم رفسه بيده ثم دخل مغضبا. فقال له أحمد، قال ليحيى ألم أقول لك ألا تفعل ذلك؟ ألم أقول لك بأنه حافظ؟ ألم أقول لك بأنه وزر؟ أغضبت الشيخ وأوقعتنا مع الشيخ. قال له يحيى والله ثم والله لهذا الذي حصل من الشيخ لهو أهون عندي من معرفتي بأن الرجل ثبت، فوالله إنه ثبت إمام حافظ ثقة. أراد أن يسجل، أن يسجل هذه الفائدة، أن يقول التقيت بالفاضل ابن دكين وهو الإمام الحافظ النحري. ثم جاء من مجلس آخر، جاء من مجلس آخر وهو أراد أن يختبره، وكان الإمام يحيى كما قلنا يحفظ أحاديث الرجال، وكان إذا انتقل من بلدة إلى بلدة علم رجالها من خلال ممارسته من حديث. فدخل يوما على الفضل بن دكين، والفضل بن دكين أيها الإخوة يجل يحيى، ويعلم أن يحيى أراد اختبار، ولكن رأى أن هذا الأمر ما ينبغي له، لعله أن يخطئ الفضل فيضعف بسبب خطأ، لأن يحيى كان من طبقة المتشددين في علم الرجال في الجرح والتعديل عموما. وفي يوم من الأيام حضر يحيى في مجلس الفضل بن دكين، والفضل بن دكين يحدث، وهذه آلاء مؤلفة من الناس، فحدث بحديث، فقال الفضل بن دكين أخبرنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن فلان عن فلان إلى رسول الله. قام يحيى وقال يا أبا نعيم، قال نعم، قال ما حدثك إسماعيل بن علي عن ابن عون بهذا الحديث الذي حدثته؟ فغضب الفضل بن دكين ويقول ماذا تقول كيف إسماعيل بن علي شيخي؟ قال نعم هو شيخك وأنت تحدث عنه، لكن هذا الحديث ما حدثك به. وكان يحيى يحفظ جميع أحاديث الفضل بن دكين عن بكرة أبيها، قال له يا أبا نعيم ارجع إلى كتابك واصبر ماذا فيه. فنزل على المنصة التي يحدث عليها واتجه إلى الداخل وهو مغضب، ففتح كتابه ثم خرج وهو يبتسم. انظروا إلى الفضل من المسلم، خرج وهو يبتسم. قال من قال لكم بأن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ والله إنه لأمير المؤمنين في الحديث، والله ما حدثني ولا أخبرني إسماعيل بن علي بهذا الحديث عن ابن عون. الله أكبر، اعتراف من هذا الطالب، من هذا الشيخ لهذا الطالب، وإجلال من الأطراف جميعا الذين رحلوا وقطعوا الفيافي وتكبدوا الصعاب من أجل أن يحفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي وقت لهذا؟ بقي وقت؟ أربع؟ طيب. فكانت رحلتهم هي حال، بل جاء في ترجمة عبد الله علي بن عبد الله المديني عليه رحمة الله، وهو شيخ البخاري الذي يقول عنه الإمام البخاري، قال ما استصغرت نفسي في علم العلل إلا لما رأيت علي بن عبد الله المديني. علي بن عبد الله المديني كان يرحل إليه المحدثون ويأتون إليه من كل حدب وصوب، وهو شيخ البخاري، بل هو شيخ الأئمة، بل هو إمام الجرح والتعديل في عصره عليه رحمة الله. فيقول أحد التلاميذ قال رحلت إليه من أجل أن أطلب الحديث، فلما وصلت وجدت أنه لا يوجد لي مكان من أجل أن أجلس حتى أسمع من علي بن عبد الله المديني. قال فخرجت، ثم بعد ذلك جئت من الليل من أجل أن أحجز لي مكانا في المسجد حتى أستمع من علي بن المديني وهو يحدث. قال فجئت من الليل فوجدت المسجد مزدحما، فقلت ما بال الناس؟ فقال أحدهم هؤلاء طلبة الحديث يحجزون الأماكن من الآن من أجل غدا سيأتيهم علي بن المديني من أجل أن يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا آلافا مؤلفة، كانوا آلافا مؤلفة يجتمعون عندي. قال فحجزت مكاني قبلها بليلتين، وجدت من خرج فجلست مكانه وحدثت وجلست مكانه واستمعت من علي بن عبد الله المديني وهو يحدث. أيها الأخوة، الكلام في الرحلة التي عاناها المحدثون كلام شيق وطويل، وعندما نتحدث عن هذه الرحلة فإننا لا نتحدث بذاك الواقع وبتلكم المواقف المشرفة المنورة المنيرة من أجل أن نتسلى ومن أجل أن تكون قصص، وإنما المغزى من هذا أن نتعرف على هذه الوقائع وعلى هذه الأحداث من أجل أن نغير ومن أجل أن نعمل ومن أجل أن نحسن وضعنا، لأن الوضع اليوم صار مترديا وأهل الحديث قلة، وصار كثير من الناس ربما يطعن في أهل الحديث ويتكلم عليهم بغير بينة وبغير علم دون ورع أو تقوى، بل ربما ينفرد الشخص الذي لا يجيد تلاوة القرآن والذي ربما لا يحسن الصلاة، ربما لا يأتي بالسنن، بل ربما لا يعرف قيام الليل، يتجرد ويتكلم ويجرح ويعدل في أهل الحديث فلان كذا وفلان كذا، ويتكلم من غير موجب للجرح، حتى وإن كان من طلبة العلم لا يخلف أن يكون ناقد. الناقد في الأصل من لديه أهلية، من شهد له العلم، من شهد له أهل العلم بالفضل والمكانة وعنده إجازات وشهائد تثبت أنه من أهل العلم ورحل إلى أكثر من شيء وجد له أهل العلم. هذا هو الأمر الذي ينظر في كلامه. أما أن يأتي الشخص ويتكلم في علماء الحديث ويطعن من غير موجب ويطعن من غير أهلية ويأتي بما لا دليل عليه فإن هذا يعتبر من الطعن الذي حرمه الشرع. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في جامع الترمذي وعند أحمد من حديث عبد الله بن عمر وإسناد الحديث لا بأس به، قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسقاه الله من ردغة الخبال حتى يخرج عما قال. هذا في مؤمن، في رجل عادي ربما يكون من العام، فما بالكم بالناس الذين يتكلمون في علماء هذه الأمة ويطعنون في أهل الحديث. أيها الأخوة الفضلاء، هذه هي المقدمة الأولى التي تتعلق بالرحلة في طلب الحديث، وإن شاء الله تعالى لعلنا في مجلس آخر نتكلم أيضا عن المقدمة الثانية وهي همة المحدثين وما قدموه في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ننتهي من هذه المقدمات المهمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن الحديث الصحيح بشيء من الإسهاب بما يحتاج إلى بيان وإلى توضيح حتى تعرف الأمة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، ومن أجل أن يكون واقعا ملموسا على ما كان عليه أهل الحديث في القديم وفي الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل الحديث وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وتقبل تحيات إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج السنة، وإلى لقاء آخر بإصدار جديد بمشيئة الله.